أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، ولازلنا في مناقشة الاتجاه الثالث في نزعته السيكولوجية. وانتهى بنا الكلام في ما يتعلق بتعليق الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف على ما أفاده ديفيد هيوم في الأمر الأول أو في الأمر الثاني. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فذكر الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بأنه يتوافق مع هيوم في أن شكل الفرق بين الاعتقاد والتصور ليس بتابع لدائرة المحتوى والمدرك، بل إنما يكون تابعا لدائرة الإدراك، وأن الإشكالية إشكالية إدراكية لا إشكالية في دائرة المدرك أو المحتوى. وقلنا بأنه مع الأسف هذا الذي أفاده رحمة الله تعالى عليه هو مخالف تماما لمساحة منطق الأرسطوي أولا، وثانيا مخالف للمساحة الفلسفية الصحيحة بحسب القواعد. كيف؟ باعتبار بشكل واضح جدا أن مساحة الإدراك لا إشكال من أن الباعث الأساسي لها هو ماذا؟ هو نمط المدرك. فلا بد أولا من أن نفهم معنى المدرك حتى يمكن حينئذ أن تتغير مساحة الإدراك من وإلى. دقق. فلا يمكن أن نقول في المقام أن الإدراك هو الذي يغير، إذا صح التعبير، نمط المدرك، بل الصحيح أن نمط المدرك هو الذي سوف يغير موازين الإدراك. فقال: أما الأمر الأول فنحن نتفق مع هيوم في أن الاعتقاد لا يتمايز على التصور بإضافة عنصر إلى محتواه أو أي عنصر آخر، هذا عجيب، وإنما يمتاز عليه بطريقة الإدراك. لكننا نختلف معه في تبرير ذلك، فنحن إذ نؤمن بأن عنصر الوجود ليس هو المميز الأساس للاعتقاد عن التصور، نستند في ذلك إلى أن هذا العنصر أي عنصر الوجود قد يدخل في محتوى الفكرة، ومع ذلك تظل الفكرة رغم ذلك تصورا. فإذا قيل لنا مثلا يوجد طائر له رأسان ولم نصدق ذلك، فسوف توجد في أذهاننا فكرة لطائر له رأسان على مستوى التصور، وسوف نتصور وجوده أيضا دون أن نعتقد به. لاحظوا هذا الكلام في الواقع لا ينطبق على مقالة ديفيد هيوم. لماذا؟ لأنه أولا كما قلنا بأن ديفيد هيوم يحاول أن يركز على المساحة الحسية المجردة، ولأن المساحة الحسية المجردة أدوات التواصل معها ليست أدوات منضبطة حتما، بمعنى أن الأجهزة الخمسة التي نحاول من خلالها أن نتواصل مع المساحة الحسية من الواضح جدا أنها فيها إشكالات ما لم تنضبط بضابط أعلائي وهو التعقل. دقق معي. هذا الذي جعل ديفيد هيوم ضمن المنظومة المعرفية التي ينتمي إليها ديفيد هيوم، وهي منظومة تشكيكية طبعا، جعل منه يعتقد بأنه الإدراك هو الأساس في عملية التعاطي المعرفي مع المدرك، بمعنى أن الإدراك هو الذي يشكل نمط المدرك لا أن المدرك الذي يتدخل في توليد الإدراك. جيد. بالتالي الفرق بين إدخال عنصر الوجود أو عدم إدخال عنصر الوجود فرق كبير جدا على مستوى ماذا؟ المنظومة العقدية. لماذا؟ لأنه كيف يمكن أن يقال في المقام بأنه لا يوجد فرق بين أن تتصور طائر له رأسان وبين أن تعتقد بأنه موجود بعد كونه موجودا فعلا؟ هل يمكن أن يقال في المقام بأنه لا يوجد فرق بين المساحة التصورية من جهة وبين المساحة الاعتقادية من جهة أخرى؟ هل يمكن أن يقال ذلك؟ مثال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام مثال غير دقيق على مستوى مراد ديفيديو. دقق. هو يقول هنا رحمة الله تعالى عليه: فنحن إذ نؤمن بأن عنصر الوجود، ما المراد من عنصر الوجود؟ الواقع الخارجي. لاحظ، وهذا العنصر عنصر مهم جدا. لماذا؟ لأنه يغير شكل المعادلة بين مساحة التصور المجردة وبين الاعتقاد بوجود ذلك الذي وقع عليه الاعتقاد، فيترتب عليه أثر ماذا؟ يختلف. يقول: فنحن إذ نؤمن بأن عنصر الوجود ليس هو المميز الأساس للاعتقاد عن التصور. كيف لا يكون كذلك؟ كيف لا يكون كذا؟ يعني هل مثلا من الممكن أن أقول بأنه لا يوجد عندي فرق مثلا بين وجود المولى سبحانه وتعالى وبين عدم وجود المولى سبحانه وتعالى؟ للفرق مثلا بين التصور وبين الاعتقاد، أو لا يوجد فرق عندي بين وجود النار أو عدم وجود النار كي يشكل فرقا بين المساحة التصورية والمساحة الاعتقادية التي يبنى عليها ضمن الدائرة الاعتقادية ماذا؟ أثر عمل. هل يمكن أن يقال ذلك؟ فيقول: فنحن إذ نؤمن بأن عنصر الوجود ليس هو المميز الأساس للاعتقاد عن التصور. كيف سيدنا؟ ما هو الدليل؟ يقول: فنستند في ذلك إلى أن هذا العنصر الذي هو الوجود قد يدخل في محتوى الفكرة. أقول: إذا دخل في محتوى الفكرة لم تكن فكرة بل أصبحت اعتقادا. دقق معي. الفرق بين التصور وبين الاعتقاد هو التحول من مجرد كونه تصورا مجردا إلى حالة وجودية معينة. دقق. فرق مثلا أنت أي شيء مما هو حولك، فرق بين أن يكون مجرد حالة تصورية مجردة وبين أن يتحول إلى مساحة اعتقادية، اعتقاد بوجوده بدخول عنصر الوجود عليه. لماذا؟ لأنه بعد ذلك سوف يشكل ماذا؟ سوف يشكل أثرا يترتب عليه بعد عملي. وهذا من قبيل مثلا لو أنك أخذت الأسد أو الأفعى كحالة تصورية مجردة، وبينما إذا كانت موجودة فعلا في حيزك، في محيطك، في بيئتك، هل يمكن أن نقول بأن دخول عنصر الوجود في المقام أو عدم دخول عنصر الوجود في المقام لا يشكل أثرا في الاختلاف بين الحالة التصورية وبين الاعتقاد؟ هل يمكن أن نقول ذلك؟ دقق. قال: نستند في ذلك إلى أن هذا العنصر قد يدخل في محتوى الفكرة وتظل الفكرة رغم ذلك تصورا. فإذا قيل لنا مثلا يوجد طائر له رأسان، هذا مدعى، هذا لم يدخل عنصر الوجود حقيقة، هذا مدعى. فعلينا في المقام أن نأتي إلى هذا المدعى. يقول السيد الشهيد: ولم نصدق ذلك. لماذا لم تصدق ذلك؟ إذن عندما لم تصدق ذلك لم يدخل عنصر الوجود، دقق معي، بل باقي في حيز كونه حالة تصورية مجردة. بمعنى أنه عندما يدعى في المقام أنه يوجد طائر له رأسان، جيد جدا، هذا الادعاء كامن بين، إذا صح التعبير، ثلاثة احتمالات، فهو أما ممتنع الوجود، وأما واجب الوجود، وأما أنه ممكن الوجود، لا يخلو عن هذه الثلاثة. من يدعي أنه ممتنع الوجود عليه أن يقدم الدليل، عليه أن يأتي بالإثبات، عليه أن يأتي بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادق. ومن يدعي أنه واجب الوجود، دقق معي، عليه أيضا أن يأتي بالبرهان والدليل على ذلك. فبما أنه لا يوجد دليل على العدم، كما أنه لا يوجد دليل على الوجوب ولو الوجوب بالغير، فيبقى الكلام في دائرة الإمكان، كما يقول ابن سينا: ضحوا في دائرة الإمكان حتى، إذا صح التعبير، يمر عليه دائر البرهان، حتى يأتي البرهان ثم يثبت في كونه أنه في دائرة العدم، في دائرة السلب، أو أنه في دائرة الإيجابي والإثبات. جيد جدا. فإذا لم يثبت عندنا بالإيجاب كما أنه لم يثبت عندنا بالعدم، دقق معي، يبقى في دائرة الإمكان. سؤال: هذا الدخول في دائرة الإمكان هل يصيره وجودا حقيقيا؟ الجواب لا، لم يصيره وجودا حقيقيا، لأنه يبقى في دائرة الاحتمال، هذا لا يرتب عليه أثرا حقيقيا. من جهة ماذا؟ من جهة كونه موجودا. نعم يرتب عليه أثرا فعليا، لو كان ماذا؟ لو كان الاحتمال في وجوده مما يشكل خطرا على مثلا على الإنسان، أو يشكل حتى نفعا، وإن كان كما قلنا جانب الخطر يكون أقرب ويعني ملامس لحياة الإنسان من جانب ماذا؟ من جانب. هذا من قبيل على سبيل المثال أنه يقال لك بمصدر ما أو من خلال مصدر ما بأن هناك إنسان ما يريد قتلك. لاحظ، لم يدل الدليل على الوجوب كما لم يدل الدليل على العدم. هذا يأخذ منك حذرا، يعني يجب حينئذ أن تكون على حذر من من؟ من أي إنسان تلتقي به، لاحتمال أن يكون ذلك مصدرا لذلك الخطر، لتلك الأذية التي جاء بها الخبر. دقق معي، حتى يأتي دليل على العكس، يعني يأتي دليل بأنه لا توجد مثل هذه الحالة. دقق هنا، نقول بأنه دخول عنصر الوجود إذا كان داخلا بالفعل فهذا يؤدي إلى الإيجاب، وبالتالي يترتب عليه الأثر حينئذ من الناحية الفعلية أن يكون ذا أثر، أو العدم أيضا يكون ذا أثر، بأن لا تدخله بالمعادلة، أي معادلة لا تدخله فيها. وهذا بالعكس، بالضد من من؟ فيما لو بقي في دائرة الإمكان، فيبقى أقرب إلى ما يكون حال ماذا؟ حالة تصورية مجردة لا تؤدي الغرض. جيد. يقول السيد الشهيد: فسوف توجد في أذهاننا فكرة طائر له رأسان على مستوى التصور، وسوف نتصور وجوده أيضا دون أن نعتقد به. عجيب. ما معنى أنك تتصور وجوده دون أن تعتقد به؟ يعني ما هو شكل الفرق؟ دقق معي بين العبارتين، هنا نريد أن نفهم. فسوف توجد في أذهاننا فكرة لطائر له رأسان على مستوى التصور، جيد جدا، وسوف نتصور وجوده، يعني ما هو الفرق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية؟ يعني ما هو الفرق دون أن نعتقد به؟ ما هو الفرق؟ التصور نحو من حال وجود لم ينكر أحد. لاحظ، من قال بأن التصور ليس بنحو من أنحاء؟ نحن عندنا وجود ذهني وعندنا وجود خارجي. الفارق الذي يركز عليه هيوم لا، ليس بالفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، بين التصور، بل بين التصور المجرد الذي لا يترتب عليه فعل، وبين ماذا؟ وبين التصور ذا المصداق، ذا التصديق، يعني الذي تحول إلى حكم، بحيث أنه ترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الأثر. فبالتالي تمثيل السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في المقام قابل للتأمل كما هو واضح. يقول: فدخول عنصر الوجود في محتوى الفكرة لا يكفي ليجعل منها اعتقادا. عجيب، لا ندري أن السيد الشهيد الصادر ماذا يريد من دخول عنصر الوجود، هل يريد به الوجود الذهني أم الوجود الخارجي، وهل يريد به الوجود الذهني الذي تحققت إذا صح التعبير مصادقه ولو ضمن الوجود الذهني؟ يعني تعرفون بعض القضايا ليست لها وجود خارجي ولكن لها مصادق، لها واقعية ولو ضمن ماذا؟ النفس الأمرية من قبل الكليات. لاحظ، فهي مفاهيم انتزاعية لكن لها ماذا؟ متحققات مما يترتب عليه الأثر. هنا نريد أن نسأل بأنه عندما يقول فدخول عنصر الوجود في محتوى الفكرة لا يكفي ليجعل منها اعتقادا، ماذا يراد بعنصر الوجود؟ الوجود الخارجي، بحيث أن دخول عنصر الوجود الخارجي عفوا لا يؤدي بالنتيجة المحصلة إلى تحويل تلك الفكرة الحالة التصورية إلى اعتقاد، أم لا يريد به الوجود الذهني المجرد الذي هو في الواقع تصور؟ هنا نقول لا يفترق التصور عن التصور، يعني بقية الحالة حالة ماذا؟ تصورية. وهيوم لا يريد هذا الفرق، يعني لا يريد أن يقول بإضافة الوجود أو بعدم إضافة الوجود الذي هو ماذا؟ إبقاء الحالة التصورية على ما هي. بتعبير آخر، هو لا يريد إضافة عنصر الوجود المفهومي، بل هو يريد إضافة عنصر المفهوم، عفوا، عنصر الوجود المصداقي الواقعي الحقيقي، حتى ولو كان بمستواه الذهني الذي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أثر. جيد. قال بل أن عنصر الوجود كأي عنصر من العناصر الأخرى التي يتألف منها محتوى الفكرة. كأنما سيد شهيد الصدر يتحدث عن من؟ عن الوجود الذهني، دقق معي، ضمن دائرته التصورية المجردة التي تكون خالية من مضامين التصديق حتى في ضمن دائرة الوجود الذهني، مع ملاحظة كما قلنا بأنه هذا ليس بمراد لمن؟ لديفيد هيوم في المقام. يقول فيصلح للدخول أي الوجود في محتوى التصور والاعتقاد معا، فلا بد إذن من فرق آخر يميز بين فكرتنا عن طائر له رأسان وفكرتنا عن طائر له رأس واحد، ما دام بإمكاننا أن نفترض الوجود في محتوى كل من هاتين الفكرتين، وتبقى الفكرة الأولى رغم ذلك تصورا والفكرة الثانية اعتقادا. عجيب، هذا الذي نريد أن نصل إليه. لماذا؟ لأنه دل الدليل الوجودي على الثانية دون أن يدل الدليل الوجودي على الأولى. فكيف تقول سيدنا في المقام أن دخول عنصر الوجود في المقام لا يغير من المعادلة شيء؟ عجيب هذا الكلام واقع. أنت الآن تثبت عكس ما تريده. لماذا؟ لأنه لما كان الدليل قد دل على وجود طائر له رأس واحد ولم يدل الدليل على وجود طائر له رأسان أو أكثر، حصل الفرق. كيف حصل الفرق؟ بدخول عنصر الوجود في الثانية وعدم دخول عنصر الوجود في الأولى. فالعنصر الوجود لما خلا من الحالة الأولى بقيت في حيز ماذا؟ بقيت في حيز، دقق معي، الحالة التصورية المجردة، لم تتحول إلى اعتقاد. لماذا؟ لعدم دخول عنصر الوجود عليها، بخلاف الثانية التي دخل عليها عنصر الوجود فعلا، لأننا شاهدنا، لأننا رأينا، لأنه ثبت بالدليل بأن هناك طائر له رأس واحد، ولم يثبت عندنا من خلال كل الأدلة، لاحظ معي، بأن هناك طائر له رأسان. الآن لو أردنا أن نأخذ هذا التصور بشكل آخر، كيف؟ دقق معي، بأن نقول على سبيل المثال، بأن يقال أو نقول على سبيل المثال، دقق، بأنه ما هو شكل الفرق بين أفعى لها رأسين وبين أفعى لها رأس واحد؟ لاحظ، بما أنه قد ثبت ودل الدليل على مستوى المساحة الخارجية الوجودية بأن هناك أفعى لها رأسين، دقق، أو رأسان عفوا، بما أنه ثبت بأن هناك أفعى لها رأسان، إذن من هنا يتضح هذه الأفعى التي لها رأسان لما دخلت بحيز الوجود ثبت بأنها موجودة. إذن لا يمكن أن يكون هناك فرق حقيقي بين الأفعى التي لها رأس واحدة وبين الأفعى التي لها رأس، لا يوجد فرق حقيقي. لماذا؟ لأن كلاهما محل خطر على الإنسان. كيف أصبح محل خطر؟ بحسب الحالة التصورية؟ لا، بل لأنه دخل عندنا عنصر الوجود، دخل عنصر الوجود فعلا، دخل عنصر الوجود حقيقة. فثبت من خلال ذلك، يعني من خلال دخول عنصر الوجود، فثبت من خلال ذلك ماذا؟ بأنه لا فرق حقيقي بين الأفعال التي لها رأس وبين الأفعال التي لها أكثر من رأس، حتى لو كان لها سبعة رؤوس، كما ثبت بأنه بعض الأفاعي قد يكون لها سبعة رؤوس. نمط من الأفاعي موجود، ثبت في الهند بأنه هذا النمط من الأفاعي موجود. دقق. المهم، بل ثبت أن بعض أنواع الأفاعي من يطير على سبيل المثال، له قدرة طيران إلى مسافات معينة، هذا أيضا ثبت. فبالتالي قد تأتي الحالة الاستغرابية، طائر له رأسان، ثبت بعض الخرفان أنه له رأسين. دقق معي، هذا ماذا يعني؟ لاحظ، الحالة الاستغرابية التي لم تثبت الدليل أو لم يثبتها الدليل تبقى ضمن الحالة التصورية، وهذا بخلاف بشكل واضح جدا دخول عنصر الوجود عليها، فإن دخول عنصر الوجود يؤدي بالنتيجة المحصلة إلى ماذا؟ إلى أن تكون حالة حقيقية ضمن الدائرة الاعتقادية. جيد، لكن إذا قلت بأن الوجود عند هيوم تقريبا يشبه الحالة الانطباعية التي سوف نمر عليها، هناك أيضا سوف نتكلم عن الأمر. قال: بهذا الشكل نستنتج أن الفرق بين التصور والاعتقاد في طريقة الإدراك لا في المدرك لا في محتوى، بينما يحاول هيوم أن يستخلص النتيجة نفسها من القول بأن الوجود ليس من العناصر التي يمكن أن تضاف أو عفوا تضاف إلى ما ندركه فتزيد فيه شيئا، لأننا إذا تصورنا شيئا ثم تصورناه موجودا فلا نجد أننا أضفنا بذلك إلى الشيء صفة جديدة، أي أن الوجود لا يعبر عن أي معنى جديد غير المعنى المعاني عفوا غير المعاني التي تعبر عنها دائرة سائر الكلمات. فقولنا طائر له رأسان وقولنا طائر له عفوا موجود له رأسان لا معنى واحد. وهذا الموقف من هيوم اتجاه مفهوم الوجود يرتبط بالتزامه المبدئي بأن كل فكرة هي في أصلها نسخة من الانطباع، هذا الذي تكلمنا به. الآن لو جئنا حتى إلى الانطباع، دققوا، وأردنا أن نسأل هذا السؤال: لما كان الانطباع هو المسبب للحالة الإدراكية، الآن هل يمكن أن نقول بأن حالة الانطباع التي تأتي من المحيط هي كل شيء؟ يعني لا يمكن أن تكون هناك حالات أخرى غير موجودة بالفعل في دائرة المحيط، ليس لها وجود في دائرة المحيط، ها؟ هل يمكن أن نقول ذلك أو لا؟ لا يمكن أن نقول ذلك. دقق، هنا نقول بأنه لا إشكال، وهذا يوجد حتى عند هيوم، بأنه يمكن للحالة التصورية أن تأتي دون أن يكون ماذا؟ دون أن يكون ضمن دائرة الانطباع الحقيقي المتأتي من حالة المحيط. من قبيل على سبيل المثال أن شخصا ما أردت منه أن يصف لك نقطة ما من نقاط مدينة ما أنت لم تصل إليها سابقا، أو معلومات معينة عن بلد معين أنت لم تزره سابقا. لاحظ، هذه الكلمات التي يبدأ يعطيها لك على أنها معلومات بأنه تسير بالاتجاه الأمامي ثم تذهب إلى اليمين ثم تذهب إلى الشمال تجد كذا وكذا ثم تنطلق بعد ذلك أيضا إلى الأمام وهكذا حتى يوصلك إلى النقطة المنشودة، هنا أنت لم ترى حتى يحصل عندك انطباع، تبدأ تعتمد عفوا في المقام على مساحة المفاهيم، ما معنى الأمام، ما معنى اليمين، ما معنى الشمال، ما معنى أن تجد مثلا عمارة ذات 10 طوابق مكتوب عليها كذا وكذا، هذه المفاهيم تبدأ تتسم في الذهن وتشكل خارطة كاملة في سبيل الوصول إلى النقطة المنشودة. هنا نريد أن نسأل: هل أن هذا ضمن دائرة الانطباع، يعني ضمن دائرة المحيط بحيث أنه لا يفرق واقعا بين مساحة الوجود القبلي وبين مساحة الوجود الفعلي، أو أنه ماذا يفرق أيا منهما؟ يعني ما هو الصحيح في المقام، أنه يفرق أو لا يفرق؟ طبعا تارة أنك تقول بأن التفرقة وعدم التفرقة عند ضمن الموجود الخارجي، لاحظ، وتارة بأن التفرقة وعدم التفرقة تحصل عندي أنا الذي حصلت على تلك المعلومة. والجواب أنه يحصل فرق في كلا الاتجاهات. لماذا؟ لأنه أنا عندما أعلم بوجود الأسد، الآن عندما يحصل لي علم بوجود الأسد على سبيل المثال، سوف يحصل فرق في كلا الاتجاهين، سواء بالنسبة إلى المدرك، لاحظ، أو بالنسبة إلى المدرك. هذا التأثير واقعا سوف يكون بكلا الاتجاهين، لا فقط عند المدرك بل عند المدرك كذلك، لاحظ. فعندما يقول في المقام بأنه لا يحصل أي عنصر جديد، هذا الكلام غير دقيق. نكمل العبارة، قال: وما دام لا يوجد هناك انطباع معين تكون فكرة الوجود نسخة منه، فمن الطبيعي أن يضطر هيوم إلى القول بأن الوجود ليس عنصرا من عناصر فكرتنا عن الأشياء، أي أن لا نملك فكرة للوجود، لأن ذلك يتطلب أن نملك مسبقا انطباعا عن الوجود. جيد، ففكرتنا عن الشمس هي نفس فكرتنا عن الشمس الموجودة، فلا إضافة للوجود تزيد عن تصورنا للشيء الذي هو الشمس، ولا حذفه ينقص من هذا التصور شيئا. لاحظ، ونحن نميل إلى القول بأن بعض الأفكار ليست نسخا للانطباعات المباشرة، وإنما هي مفاهيم امتزاعية عن أفكار أخرى كما قلنا قبل قليل، هي بدورها نسخ لانطباعات مباشرة، ومن تلك الأفكار فكرتنا عن الوجود. وسوف أترك الدخول في هذه النقطة كما يقول السيد الشهيد وتوضيحها لعدم صلتها بالهدف الأساسي من البحث في هذا الكتاب. طبعا لاحظ معي، إذا كان الكلام في مفهوم الوجود، لاحظ شكل الفرق بين الوجود والموجود من جهة الانتساب وعدم الانتساب. لماذا؟ لأن الوجود دائما يمثل الحالة التأصلية، والموجود دائما يمثل الحالة التبعية. فدعوى بأنه لا يدخل فرقا، الكلام ليست في مساحة المفاهيم المجردة، وإنما الكلام في مدخلية ذلك العنصر الذي هو الوجود، في تغيير مسار الاعتقاد أو عدم تغيير مسار الاعتقاد. هنا أنه هل سوف يغير من الاعتقاد شيء أو أنه لا يغير من الاعتقاد شيء. البحث له تتم تأتي، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.